أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام ما يزال في مناقشة ما ذكره الماديون الديالكتيكيون في تفسير التكامل وفي العلاقة بين الحركة والتكامل، وقد وصل الكلام إلى الملاحظة الثالثة. في الملاحظة الثالثة، إذا تتذكرون في بياننا لأصل مدعى المادية الديالكتيكية، هم قالوا إن تطبيق هذا المفهوم الديالكتيكي للتكامل يعطي صورة جديدة عن هذا العالم، ويبين لنا أن عالم الطبيعة كله متحرك متغير متكامل، وأنه لا مجال للسكون وللثبات فيه، وأنه بفضل هذا القانون الإثبات والنفي ونفي النفي، ببركة هذا القانون سوف يجتمع الوجود والعدم، لأن كل ظاهرة مادية تحمل في أحشائها ماذا؟ نقيضين، أو قل بعبارة أصح، كل ظاهرة تحمل في أحشائها نقيضها، فيجتمع بذلك الضدان، يجتمع النقيضان ويجتمع الوجود والعدم بالمحصلة. طبعا هم في كلامهم لا يفرقون كثيرا بين الضدين وبين النقيضين، يخلطون بينهم. على كل حال، نقول بالنسبة إلى هذا الكلام، هنا نلاحظ ما هو مرادكم من اجتماع الوجود والعدم. فهل يراد من اجتماع الوجود والعدم هنا اجتماع الوجود والعدم المطلقين، أن الوجود المطلق يجتمع مع العدم المطلق، وأن كل ظاهرة باعتبارها وجودا مطلقا تحمل في أحشائها نقيضها وهو العدم المطلق؟ إذا كان هذا المراد فواضح جدا أن هذا المعنى باطل ببداهة العقل، فالعقل يدرك ماذا؟ استحالة التناقض، استحالة اجتماع ماذا؟ الوجود والعدم المطلقان لا يجتمعان لبداهة حكم العقل. العقل يدرك أن النقيضين لا يجتمعان، لا يرتفعان، لا واسطة بينهم. وأما إذا كان المراد من اجتماع الوجود والعدم هو الوجود والعدم النسبيان، هو اجتماع الوجود والعدم النسبيين، فهذا لا كلام فيه. ونحن سابقا أيضا قلنا أنه في الحركة، وأن كل ظاهرة حادثة لابد أن تكون متقدمة عليها مادة تحمل قوة استعدادها، وأننا ننتزع عدم الظاهرة في المرتبة السابقة. قلنا أيضا من خلال هذه الحركة والخروج الترليجي من القوة إلى الفعل يجتمع ماذا؟ الوجود والعدم النسبيان. فإذا كان المقصود هو اجتماع الوجود والعدم النسبيان فلا مشكلة، أما إذا كان مرادكم هو اجتماع الوجود والعدم المطلقان فهذا ليس مقبولا، لأنه على خلاف بديهية العقل القاضية باستحالة التناقض. طبعا الشهيد مطهر عنده كلام في مراد الماركسيين من قولهم باجتماع النقيضين، تارة يعبرون وتارة يعبرون اجتماع الضدين، ويقولون أن النقيضين يجتمعان. هناك مطهر يشكك في أن الماركسيين يقصدون حقيقة اجتماع النقيضين بهذا المعنى المنطقي الباطل. قل وإلا هذا كلام راح يكون مجرد عبارة تعبيرة، يقول مجرد شعر وخطابات. مطهر يشكك أنه يكون هذا مرادهم. على كل حال أكو كلام، ولكن مظاهر كلماتهم وكلمات يعني نصوص متعددة في أكثر من مورد، في أكثر من مؤلف من مؤلفيهم، واضح أنه كلام يقصدون الوجود والعدم، اجتماع النقيضين. ولما يأتون بالأمثلة يأتون بأمثلة من الضدين، فيخلطون بين الضدين وبين النقيضين. وصل أيضا فلسفتنا توقف تفصيلا عند هذا المطلب، هناك وسجل ملاحظات كثيرة اللي يحب يطالع في فلسفتنا. زين. إذن إن كان المقصود هو الوجود والعدم المطلقان فهذا ممتنع عقلا، وأما إذا كان لا أنه يجتمع الوجود والعدم النسبيان فهذا ليس فيه مشكلة. وسابقا نحن أيضا ماذا قلنا؟ أنه في حالة الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل يجتمع الوجود والعدم ماذا؟ النسبيان. زين. ثم يضيف السيد يقول أغرب من هذا كله أنهم هؤلاء الباحثون الماركسيون الماديون الديالكتيكيون يستنتجون نفي النفي من الإثبات، أو قل يستنتجون إثباتا من نفي النفي، لأنهم يقولون كل ظاهرة جديدة متكاملة هي نتيجة لنفي النفي، فيستنتجون الإثبات من نفي النفي. يقول الغريب أنهم يستنتجون من نفي النفي إثباتا، وفي ذات الوقت يقولون فيه بجواز اجتماع النقيضين. يستنتجون الإثبات من النفي، من نفي النفي، وفي ذات الوقت يقولون باجتماع ماذا؟ باجتماع النقيضين. خب شنو وجه الغرابة سيدنا؟ وجه الغرابة يحتاج شوية إلى دقة. توضيح ذلك أن يقال العلوم التجريبية كما هو واضح، باعتبار أن الفلسفة الماركسية تقوم على العلوم التجريبية، العلوم التجريبية اتخذت المادة موضوعا لبحثها، فهي تؤمن بالمادة وأن الوجود يساوي المادة ويعادل المادة، وصارت المادة ماذا؟ موضوعا، ها، موضوعا لبحثهم، لبحث العلوم التجريبية. وقالوا المادة عبارة عن أجزاء ذرية، المادة عبارة عن مجموعة ماذا؟ من الأجزاء الذرية. وحاولوا في مختلف العلوم الطبيعية خصوصا الفيزياء والكيمياء البحث والفحص عن الخصائص والأحكام والآثار المختلفة لمن؟ لتلك الأجزاء الذرية بواسطة المنهج التجريبي الحسي. زين. وبسبب أن منهجهم قائم على أساس الحس والتجارب، فقد نتج عن ذلك أن مفهوم القضايا المنطقية بموضوعها ومحمولها في عرف الباحثين التجريبيين صار مفهوم القضايا يدل على شيء يختلف عن مدلول القضايا المنطقية في العرف العام وفي المتفاهم العام. مثلا البحث التجريبي عندما يعطي قضية حملية تقول ماذا؟ الإنسان يأكل، الإنسان ماذا؟ يأكل، هذه قضية، قضية منطقية، أو لا الماء يتحول إلى بخار. هؤلاء الباحثون بواسطة اعتماد على منهجهم الحسي التجريبي، ما هو الذي يفهمونه من هذه القضايا؟ من قضية الإنسان يأكل أو الماء يتحول إلى بخار، ما هو الذي يفهمونه؟ الذي يفهمونه من هذه القضايا شيء مخالف للمفهوم العام منها، للمتفاهم العام منها. فهم لما يقولون الإنسان يأكل أو الماء يتحول إلى بخار، مقصودهم أن هناك مجموعة من الأجزاء التي لا تتجزأ من المادة تتسم ماذا؟ تتسم بصفة الأكل. عندما يقول الإنسان يأكل، هذا مقصودهم أن هناك مجموعة من الأجزاء الذرية تتصف بصفة أنها تأكل. فمجموعة الأجزاء يقصدون بها ذلك الموجود الذي يسميه عامة الناس ماذا؟ بالإنسان. فهنا مفهوم الموضوع في القضية تغير مدلوله في المنهج العلمي عند الباحثين التجريبيين عن مدلوله في المتفاهم العام المتفاهم العام ماذا يقصد من الإنسان؟ تلك الصورة النوعية والماهية التي تتميز بفصل عن سائر الماهيات الأخرى، عن سائر الماهيات ماذا؟ النوعية الحيوانية الأخرى، هذا مقصود من الإنسان. بينما في عرف هؤلاء الباحثين لأنهم لا يؤمنون بغير المادة ويبحثون في المادة وفي المنهج العلمي، فمقصودهم الإنسان شنو؟ مجموعة من الأجزاء الذرية المتشكلة بهذا الشكل المعين، لا يوجد إلا المادة، والمادة هم طاقة متكثفة وهي تتشكل بأشكال مختلفة، وبتشكلها بأشكال مختلفة صار عندنا هاي الظواهر المعروفة بالعالم. فإذا جاءوا لهذه المادة المتشكلة بشكل خاص ووضعوها في قضية فقالوا الإنسان يأكل، خب شو مقصود من الإنسان يأكل؟ يعني أنه مجموعة من الأجزاء الذرية المتشكلة بهذا الشكل الخاص تتسم بصفة أنها تأكل. فالمفهوم للموضوع في القضية الإنسان يأكل في عرف هؤلاء الباحثين يختلف مدلوله عمن؟ عن مفهوم الموضوع في عرف ماذا؟ عامة الناس. بناء على ذلك ماذا قالوا؟ قالوا هاي الأحكام المتعددة من التأثر والتأثير المتبادل، هذه الأحكام ليست ثابتة للصور النوعية كما يقول القدماء، وإنما ثابتة للمادة، المادة هي التي تؤثر وهي التي تتأثر وهي التي تتسم بسائر الخصوصيات وسائر الصفات وفق شروط خاصة، هي في ظل شروط معينة تكون فاقدة للون والطعم والرائحة، اللي هي خصوصيات الماء. هاي المادة، هاي الأجزاء الذرية هي التي تؤثر وتتأثر، هي في ظل شروط خاصة تتسم بأنها ماذا؟ فاقدة أو عديمة اللون والطعم والرائحة، وفي ظل شروط معينة تتسم الأجزاء الذرية أنها محرقة، وهكذا. بينما في عرف عامة الناس هاي الأحكام وهاي الخصوصيات عديم لون وطعم ورائحة وكونها محرقة وكونها مصدر للضوء، هذه المن ثابتة؟ هذه ثابتة لصفة الإنسان وليس الأجزاء الذرية، ليس للمادة، ثابتة المن؟ ثابتة للنار وليست المن، للصورة النوعية النارية وليس الأجزاء الذرية. عامة الناس يثبتون هذه الصفات علما للصورة النوعية الإنسان للإنسان، سواء كانوا يؤمنون بأكو مادة أو ماكو مادة، وأيا كان موقفهم من حقيقة المادة، أصلا ما عندهم نظرة للمادة. زين، ثم أن هذا البحث التجريبي بعد أن أثبت هذه الخصائص للمادة وأنكر وجود تمايز ماهوي بين الأشياء، تقدم خطوة إلى الأمام وطرح قانون الحركة العامة الذي يقول إن عالم المادة يساوي الحركة. عالم المادة يساوي ماذا؟ يساوي الحركة. خب السؤال، ما هي المادة؟ قالوا المادة طاقة متكثفة، وكل ما في الوجود بناء على هذا القانون يكون متحركا سيالا، لا يوجد فيه سكون ولا ثبات. بهاي الخطوة، بهذا التقدم، حصل تحول جديد في القضايا المنطقية في عرف هؤلاء الباحثين. بهذا مثالنا السابق عندما كنا نقول الإنسان يأكل، شنو صار المفهوم من هاي القضية بعد أن كان مفهومها في عرف هؤلاء الباحثين المجموعة من الأجزاء الذرية المتشكلة بهذا الشكل تتسم بصفة الأكل؟ بعد هذا التطور وبعد قولهم بقانون الحركة وأن المادة عبارة عن ماذا؟ طاقة مكثفة، صار مدلول هذه القضية بعد هذا التطور يعني شيء آخر. فالإنسان يأكل شنو معناه؟ معناه أن هناك مجموعة ركام من الحركات المتسانخة المنسجمة فيما بينها في الوجود والمتناسبة نطلق عليها اسم الإنسان. وهذا الركام من الحركة ها المنسجمة نلاحظه ونستثني منه جزءا، المتبقي نسميه الإنسان، وهذا الجزء المستثنى نسميه الأكل. هذا معنى قضية ماذا الإنسان يأكل. الإنسان يأكل معناها شنو؟ أن هناك ركاما من الحركات المنسجمة فيما بينها، لأنه العالم ماذا لا يوجد فيه إلا المادة، ماكو تمايز ماها وصور نوعية، لا يوجد فيه إلا المادة، والمادة هذا العالم يحكمه قانون التحول والحركة والتكامل. زين، والمادة بحقيقتها شنو؟ طاقة متكاثفة. إذن فلما نقول الإنسان يأكل مقصودنا شنو؟ مقصودنا أن هناك ركاما من الحركة نلاحظه ونستثني منه جزءان، هذا الجزء هاي الأجزاء المتبقية تسمى بالإنسان، والمستثنى نسميه ماذا؟ نسميه الأكل. ونطلق صفة وسمة الأكل على هذا الركام من الحركة المتبقية. كذلك الحال في سائر الموارد الأخرى التي نجعلها في القضايا المنطقية. خب بناء على هذا الكلام اصلا اساس تفكير الانسان، هذا النسق، نسق المنطقي لتفكير الانسان كله سوف يتغير. هذه مفاهيم الجوهر، مفاهيم العرض، مفاهيم الماهيه، مفهوم النوع، مفهوم الصفه، مفهوم الذات، وغيرها من الصفات وغيرها من القضايا وغيرها من الاحكام اللي يستخدمها في البحث المنطقي، لن يكون لها وجود حقيقي. بعد ماكو شيء اسمه عندنا جوهر في الحقيقه، ماكو شيء في الواقع اسمه ماذا؟ نوع. لا يوجد شيء في الواقع يتمايز اسمه الذات يتمايز عن الصفة، وأن هناك ماذا؟ مغايرة بين الذات وبين الصفة التي تثبت للذات، وإنما هي كما قلنا قبل قليل ركام ممن؟ من الحركات، إحنا نلاحظها غير لما نلاحظها ونستثني منها شيء، وذاك الشيء الذي نستثني نسوي صفة، نخلي نعتبره صفة بعبارة ثانية وننسبه للركام، للركام ماذا؟ للركام المتبقي من الحركات. خبنا على الكلام مفاهيم القضايا المنطقية سوف يتغير، يجب أن يتغير بالتبع. فنحن في السابق لما كنا نقول مثلا التفاحة حلوة، تفاحة حلوة، شو نفهم من هاي القضية؟ نفهم أن هناك ماذا؟ صفة، وهي الحلاوة، وهي عرض ثابتة علما، ثابتة لذات جوهرية هي التفاحة. هذا معنى لما نقول تفاحة حلوة، شنو عندنا يعني؟ عندنا صفة وعندنا موصوف، الموصوف ذات جوهرية، جوهر، جوهر التفاحة، الجوهر الجسماني، هذا الجوهر الجسماني، هذا الموصوف، هذه الذات تثبت لها صفة عارضة وهي الحلاوة. أما وفق هذا الكلام الجديد، وفق هذا التحول الجديد في القضايا المنطقية وفي مفاهيم القضايا بعد هذا التطور التجريبي، مش راح يصير عندما نقول تفاحة حلوة أن هناك ركاما من الحركات ها نسميه بالتفاحة، نستثني منه حركة نسميها ماذا؟ بالحلاوة، ثم ننسبها لركام المستثنى منه. وأضافوا أن هذه الظواهر التي نلاحظها في العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، إنسان وحجر وشجر وأرض وسماء، ونبات وحيوان وحديد وكالسيوم ومغنيسيوم وما أعرف شنو، سائر العناصر، سائر الظواهر والأشكال الأخرى. يقول كل هذه الظواهر المتعددة في العالم لا يوجد بينها اختلاف ذاتي ماهوي وجوهري، ويوجد بينها تمايز في الصورة النوعية كما كان يفترض القدماء من المناطق، كما تفترض مدرسة أرسطو. أن هذه الظواهر لماذا تعددت؟ لماذا صار عندنا حجر وشجر وإنسان وماء؟ ليش؟ لأنه تمايز ماذا في الصورة النوعية بينها، تمايز ماهوي ذاتي حقيقي واقعي هو الذي أدى إلى تعددها. هؤلاء قالوا لا، لا يوجد مثل ذلك، وإنما هذا الاختلاف مرجعه إلمن الاختلاف في التركيب وفي التجزئة وفي الذر وفي تشكل الذرات المكونة لهذه الأشياء ولهذا العالم. وإلا في الواقع ما عندنا إلا شيء واحد وهو المادة، والمادة هم طاقة مكثفة. وأيضا لما نقول أن عالم المادة عالم متحرك ويشمله قانون الحركة، هم مقصود من الحركة أي حركة؟ هي الحركة المكانية فقط، بعد ماكو شيء اسمه حركة جوهرية. خوفق هذا الكلام بعد يمكن النقض على هؤلاء العلماء بأن قولكم أن عالم الوجود يساوي الحركة يلزم منه أن تتحقق الحركة من دون متحرك، والعقل لا يقبل أن تكون هناك حركة من دون متحرك. قل عند ذلك لا يمكن أن ننقض عليهم بهذا النقض. ليش؟ ليش لا يمكن أن نقول أن ننقض عليهم بأن قولكم العالم متحرك يلزم منه أن تكون هناك حركة من دون متحرك، من دون موضوع، من دون ذات؟ يقول لي أنه إفراض أن الحركة لها ذات متحركة ثابتة لها يلزم منه أن يوجد هناك جوهر، والجوهر تثبت له صفة الحركة أنه متحرك. قال نحن لا نقول أصلا ماذا وفق الكلام المتقدم أصلا يوجد جوهر، لا يوجد جوهر، لا يوجد جوهر، لا يوجد جوهر، لا يوجد عرض، لا توجد ذات، لا توجد صفة، ولا يوجد تمايز ذاتي حقيقي بين ذات وبين صفة، بين جوهر وبين عرض. وفق معطيات البحث العلمي لا وجود للجوهر، أنكر وجود الجوهر، أنكروا وجود الجوهر وأنكروا التمايز في الصور النوعية. نعم نعم، يقول يمكن أن نوجه لهم ماذا إشكالا من نحو آخر بأن نقول لهم، بأن نقول لهم. طبعا هنا يأتي الإشكال، هنا يأتي الإشكال كيف أنه هذه المفارقة اللي وقع فيها الماديون ديالكتيكيون، أنكم كيف تستنتجون إثباتا من نفي النفي، والحال أن مفهوم القضايا تغير، بعد أكو عندنا إثبات أصلا واستنتاج ظاهرة جديدة تتسم بصفة الثبوت والوجود من نفي النفي؟ ما ممكن. كيف تقولون باجتماع النقيض ومن جهة ثانية تقول ماذا نستنتج الإثبات من نفي النفي؟ حتى تستنتجون الإثبات من نفي النفي لابد شنو يكون هناك؟ ثبات في القضايا ومفاهيم القضايا وامتناع اجتماع نقيضين. أما مع قولكم بجواز اجتماع النقيضين ومع تغير مفاهيم القضايا، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تستنتجوا إثبات من نفي. شون يكون إثبات شون يكون نفي نفي، والحال أن مفاهيم القضايا متغيرة، وأنه يجتمع ماذا؟ يجتمع النقيضان. نعم، يقول يمكن أن نوجه لهؤلاء الباحثين إشكالا من نحو آخر بأن نقول لهم، نحن إذا لاحظنا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، نقول مو الآن قلنا أنه لا يمكن أن نوجه لهم إشكالا كيف تثبتون الحركة من دون متحرك، لأن الحركة لازم أن يكون لها متحرك موضوع. قالوا هذا لا يمكن، لا نلتزم بهذا الإشكال، نلزم أن الجوهر، نحن نقول بالجوهر. يقول يمكن أن نوجه لهم إشكالا من نحو آخر بأن نقول، نحن إذا لاحظنا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه فلا يسعنا أن ننكر وجود ظواهر مختلفة متعددة فيه. لا يمكن الإنسان ينكر ماذا؟ أن هناك ظواهر متعددة، هذه ظاهر تسمى وردة، وهذه شجرة، وهذا ماء، وهذا حجر، وهذا حديد، وهذا بشر، وهذه طاولة، وهذا كتاب، وإلى آخره. لا يسع الإنسان أن ينكر وجود ماذا؟ الظواهر المتعددة المتغايرة المختلفة. كل واحد منا يختلف عن الآخر. خب الموقف مو بس ذلك، مو بس مختلفة، صفاتها وسماتها وأحكامها هم مختلفة. النار محرقة، هاي الظاهرة ماذا؟ تتسم بالإحراق، بينما هاي الظاهرة لا تتسم بالإحراق، صفاتها مختلفة. إذن هناك ظواهر متعددة متغيرة، صفاتها وأحكامها هم متغيرة. عند ذلك الموقف في تفسير هذه الاختلافات بين الظواهر وفي الأحكام والصفات الثابتة لها له طريقان لا ثالث لهما، له طريقان لا ثالث لهما. إما أن نقول إن هذه الاختلافات وهذه التمايزات وهذه الكثرات، كثرة من في الظواهر، هي ليست سوى كثرة سطحية واختلافات سطحية ظاهرية، حال السراب الذي يراه الإنسان عطشان. في الواقع ماكو هناك تمايز ذاتي حقيقي وتغير وتعدد ذاتي حقيقي، لا، هذا التميز، هذا التغير، هذا الاختلاف بين الظواهر اختلاف سطحي ظاهري موهوم، وهذه الاختلافات تتلاشى بواسطة ماذا؟ بواسطة التجزئة والتحليل العلميين، تتلاشى بالتدريج. ونصل إلى أنه ماكو إلا حركة، ركام من الحركة، ركام من الطاقة،
فيكون وجود الاختلافات كعدمه، سطحية ظاهرية، ماكو اختلاف حقيقي، والاختلاف هذا الظاهري السطحي يزول ماذا؟ بالتجزئة والتحليل. هذا طريق. والطريق الثاني، طبعا هذا الطريق لا يمكن قبوله. ليش؟ لأنه يلزم منه ماذا؟ تكذيب وجود اختلافات حقيقية بين ظواهر العالم الذي نعيش فيه. هذا الطريق كأنه يقول لنا هذا العالم الذي نعيش فيه خواء في خواء، وهم في وهم، ماكو تمايز حقيقي بين الكتاب وبين النار، هذا تمايز ظاهري في خيال الإنسان. كما أن العطشان يرى ماذا؟ السراب. السراب إلا تحقق حقيقي ها؟ ليس له وجود حقيقي، سراب يحسبه الظمآن ماء، يحسبه، يظنه. يقول وهذا أشنع من السفسطة أصلا، أقلها السفسطائيين القدماء كانوا يقرون بالاختلاف على مستوى ماذا؟ على مستوى المفاهيم، على مستوى المفاهيم والقضايا الذهنية. السفسطائيون كانوا ماذا؟ يقرون بوجود تعدد في الذهن واختلاف بين القضايا وبين الظواهر. نعم ينكرون ماذا؟ وجود الخارجي، أو إذا ما أنكروا وجود الخارجي ينكرون ماذا؟ إمكانية ماذا؟ أن يكشف علم الإنسان عن الخارج. أما هؤلاء فينكرون الاختلافات الواقعية الخارجية، هذا أشنع من السفسطة، أقبح مما يقوله أولئك كما يقول المصنف. هذا طريق. الطريق الثاني لا، أن نقول أن هذه الاختلافات التي نشاهدها بين الظواهر مرجعها إلى اختلافات قائمة في جسد هذا العالم الذي يساوي الحركة، هذا العالم الذي يساوي الحركة في جسده هذه الاختلافات متحققة. فنحن كما نشاهد اختلاف الحركة بالسرعة والبطء والجهة والمقصد، مو الحركة تختلف بسرعتها وببطئها وبجهتها ومقصدها،
تتعدد الحركة وتختلف. كذلك جسد الحركة يختلف بمن؟ ها؟ يختلف بهذه الأشياء. فهذه الأشياء راجعة إلى جسد الحركة الذي يساوي العالم، إلى جسد العالم الذي يساوي الحركة. خوفي مثل هذه الحالة، وفي مثل هذه الحالة سوف نتقدم خطوة ونركز استفهامنا وبحثنا في تلك الاختلافات القائمة في جسد الحركة. نسأل ما هو سببها، شنو سببها؟ ليش جسد الحركة يختلف بهذه الأشياء؟ ليش جسد الحركة اختلف إلى نار؟ ما عندنا حركة واحدة، العالم شيء واحد، طاقة متكاثفة وهي تساوي الحركة، زين؟ وهاي الاختلافات اللي نشوفها راجعة إلى جسد الحركة، مو؟ نسأل ما هو سبب هذه الاختلافات في جسد الحركة؟ ليش جسد الحركة اختلفت إلى ماذا؟ نار، ماء، هواء، تراب، إنسان، حجر، شجر. فإن قلتم سببها أنها كالسرعة والبطء، والسرعة والبطء مجرد اختلافات أولية متغيرة متحولة باستمرار وليست ثابتة، فيلزم من ذلك أن هذه الاختلافات تصدر من الحركة العامة صدفة واتفاقا، ليس لها سبب حقيقي. خو إذا قلنا بصدفة والاتفاق بعد طالع علي شو نسوي له؟ انك تطلع على صفحة. خو إذا أنكرنا قانون العلية بعد العلوم التجريبية سوف تكون لها قيمة ولا تكون لها قيمة؟ لا تكون لها قيمة. أو نقول لا، هذه الاختلافات، حيث أن هذا باطل، إذن لا يبقى عندنا إلا أن نقول هذه الاختلافات ناشئة من الصور النوعية ومن ذوات جوهرية مختلفة وراء هذه الصفات وراء هذه السمات، فيتم المطلوب. فيتم المطلوب. إضافة لذلك، هناك مجموعة من الأشياء في الخارج، من الأمور في الخارج لا تقبل التحول والحركة والتغير بأي وجه من الوجوه. ما تتحول ماذا من مادة إلى طاقة؟ مثل إيش؟ مثل الوحدة، مثل الإمكان، مثل الوجوب، مثل النسبة، مثل العدد. هل يمكن واحد أن يلتزم من العدد متحول من طاقة إلى مادة؟ مادة طاقة متكاثفة، أو الوجوب والإمكان والوحدة، هذه صفات حقيقية لها ما بإزاء، لها مشاء وانتزاع، عفوا، لا يمكن إنكارها. فيمكن أن يقال أن هذه متحركة متحولة. لا أحد ماذا؟ لا أحد يقبل أن تكون المفاهيم هذه مفاهيم الوحدة، مفاهيم الوجوب والضرورة والإمكان والعدد شبيهة، التي هي منتزعة من الخارج وليست ماذا؟ وليست مجرد افتراضية ذهنية. لا أحد يقبل أنها ماذا؟ ها؟ أنها متحولة من طاقة إلى مادة. فكيف يقال إن الوجود يساوي الحركة؟ لا نقول الوجود يساوي الحركة. خب قد يشكل علينا يقول هذا كلامكم، يعني أنتم ترفضون معطيات العلم التجريبي. يعني معطيات العلم التجريبي يقول ماذا؟ الوجود يساوي الحركة. يقول لا، نحن لا لسنا بصدد ماذا؟ لسنا بصدد إنكار معطيات العلم التجريبي الذي يقول ماذا؟ بقانون الحركة العامة. ملاحظاتنا السابقة المتقدمة وانتقاداتنا السابقة المتقدمة لا تتوجه إلى العلوم الطبيعية والتجريبية، وإنما تتوجه إلى التوظيفات الفلسفية لهذه العلوم. توظيفها الفلسفي هو محل إشكال.
واستنتاج قوانين وأحكام عامة لمطلق الوجود من البحث العلمي التجريبي هو محل الإشكال. العالم الطبيعي لما يفرض أن العالم يساوي الحركة هو ماذا؟ هو استنتج ذلك من في طلب بحث التجريب الخاص غير من خلال البحث على المادة وظواهر المادة، اكتشف ماذا؟ أن العالم يساوي المادة. وهذا بحث له أطار خاص وهو البحث التجريبي المادي الحسي. ولكن المشكلة لما نأتي إلى هذا الحكم العالم يساوي المادة ونسحبها من الميدان التجريبي الحسي ونحاول أن نعممها للوجود ولمطلق الوجود لكي نخرج بموقف فلسفي ونقول الوجود متغير متحرك متكامل، هذه المشكلة. في هاي الحالة تتوجه ماذا؟ ملاحظاتنا السابقة، ولا احنا البحث العلمي التجريبي ما عندنا مشكلة وياه، ما عندنا ملاحظات عليه، هذا له إطاره الخاص الضيق الذي ماذا يبحثه. المشكلة في التوظيفات الفلسفية لمعطيات العلم التجريبي، استنتاج أحكام كلية عامة لمطلق الوجود منين؟ من البحث التجريبي، هذا هو المشكلة. استخدامهم لمفاهيم الفلسفة في معطيات العلم التجريبي، هذا هو المشكلة. أنت قل العالم ماذا؟ متغير، ما عندنا مشكلة وياك، بس من تقول وجود متغير عندنا مشكلة وياك. شلون تجيب هذا المفهوم الفلسفي وتستخدمه في النتيجة العلمية وتضلل الآخرين؟ فمشكلتنا مع شنو؟ مع التوظيفات الفلسفية. الخطأ ليس ناشئ من العلم التجريبي، وإنما ماذا؟ من سحب أحكام العلم التجريبي إلمن إلى الميدان الفلسفي واستعمال مفاهيم الفلسفة في نتائج العلم التجريبي من دون مراعاة الدقة في الإصطلاح والتعبير. فالخطأ من ناشئ؟ الخطأ ناشئ من الفلاسفة الماديين وليس من البحث التجريبي. قال 4 صفحة 439. أما مقولتهم إن تطبيق هذا القانون يميط اللثام عن وجه العالم ويكشف لنا عن ظواهره المتجددة وعن الأعدام المتنافية والأضداد المتقابلة والممتزجة، فهي مقولة بالشعر أشبه لا أكثر. والذين يعتقدون باستحالة اجتماع النقيضين يقصدون الوجود والعدم المطلق لا الوجود التدريجي السيال والعدم النسبي. فإن كان مقصودكم الوجود والعدم المطلق فهذا ممتنع عقلا، أما إذا كان النسبي السيال فماكو مشكلة. والأغرب أن هؤلاء الباحثين الذين يطرحون هذه المقولة يستنتجون من نفي النفي إثباتا. أنتم شو تقولون النقيضان يجتمعان وتستنتجون الإثبات من نفي النفي؟ نحن نعرف أن العلماء الباحثين في العلوم المادية اتخذوا في يوم من الأيام المادة الأجزاء الذرية للجسم موضوعا لبحثهم وأخذوا يفحصون سماتها المختلفة بواسطة الحس والتجربة بعد أن كان منهج البحث لا ينحص بالحس والتجربة. سابقا قبل القرن 16 كان البحث العلمي ماذا؟ كان البحث التجريبي ليست فقط وسيلته هي الحس والتجربة، لا، تدخل الأحكام العقلية والاستنتاج يتم بواسطة الأحكام العقلية. ولكن بعد القرن 16 ما يسمى بعصر النهضة في أوروبا قالوا البحث العلمي، البحث ماذا؟ التجريبي، ميدانه ماذا؟ وسيلته فقط التجربة، لا دخل العقلي والأحكام العقلي فيه. وعلى أساس هذا المنهج أضحى مفهوم القضية الحمل اللي هو هو هو، هذا معنى الحمل، هو هو موضوع هو المحمول كما ذكرنا في المقالة الأولى. في محيط هؤلاء الباحثين مغايرة للمفهوم الذي نحصل عليه في محيط التفاهم العام. مثلا إذا قيل الإنسان يأكل أو الماء يتحول إلى بخار بالحرارة
فالمفهوم لدى هؤلاء العلماء هو أن مجموعة من الأجزاء التي لا تتجزأ من المادة تتسم بسمة الأكل، وهذه المجموعة التي تسمى لدى الناس إنسان، هو أن مجموعة من الأجزاء التي لا تتجزأ من المادة تتسم بسمة الأكل، هذه المجموعة التي تسمى لدى الناس إنسان، وكذلك مجموعة من المادة التي تسمى الماء تتحول إلى بخار. في هذه الحالة، هذه الحالة تحتاج إلى نقطتين، كما هو واضح تكون قيمة التأثير والتأثر للمادة، وهي الموضوع الذي يتسم بالسمات والخصوصيات وفق شروط خاصة، وليس بعد صور نوعية وجواهر، لا لا لا، بين الخصوصية والسمة للإنسان وللماء لدى الناس، يعني للجوهر، للصورة النوعية، للماهية، سواء عرفوا شيئا عن المادة أو لا. وبلغة أخرى، نحن نتخذ من الصور النوعية الإنسان، الفرس، الشجرة، الماء وأمثالها موضوعا للحكم، ويتخذ العالم الطبيعي المادة موضوعا لأحكامه، في حين وجرى طرح فرضية أو نظرية الحركة العامة، وجرى طرح فرضية أو نظرية الحركة العامة، عالم الوجود يساوي الطاقة، الطاقة تحتاج نقطتين، وكل ما في الوجود حركة، حصل تحول جديد في المفاهيم العلمية، وبعبارة أخرى تحول في مفهوم القضية اللي هي الحمل بالاصطلاح المنطقي، فتغير نسق التفكير من أساس. مثلا بصدد المثال السابق الإنسان يأكل، يكون المفهوم هو أن هناك مجموعة من السمات، وبلغة أوضح ركام من الحركات متسانخ في الواقع، أطلقنا عليه الإنسان، ثم اعتبرنا مجموعة هذا الركام باستثناء وحدة واحدة منه ذاتا جوهرية، مجرد اعتبار مو حقيقة، ونسبنا الأكل وهو الوحدة التي استثنيناها إلى الإنسان كسمة، وكذلك الحال في الأمثلة الأخرى وسائر الموارد. وعلى هذا الأساس تتغير دلالة مفاهيم الجوهر والعرض والماهية والنوع والذات والصفة، صفة تحتاج نقطتين، وأمثالها، ومن ثم تتغير مفاهيم القضايا أيضا. فالحمل الذي نفهم منه في الحالة الاعتيادية أنه ثبوت صفة للذات أو للجوهر، يكون مفهومه لدى هؤلاء العلماء هو إن مجموعة من السمات فرضناها أمرا واحدا، ثم استثنينا منها وحدة من الوحدات، ثم حملناها على الباقي، وعلى هذا المنوال تكون جميع ظواهر وحوادث هذا العالم في أفق هؤلاء العلماء تتحدد بالتركيب والتجزئة والجمع والإفراد، على أنه لا ينبغي أن نغفل أن الحركة العامة هي عين الحركة المكانية. في ضوء التأمل فيما تقدم، يتضح أنه لا يصح الاتكال على النظرية، بأن تساوي عالم الوجود مع الحركة يستلزم أن تتحقق الحركة بدون متحرك، والحركة بدون متحرك لا مفهوم لها. ليش هذا الإشكال ما يتوجه إليهم؟ لأن فرض المتحرك والحركة وبتعبير آخر الذات والصفة أو الجوهر والعرض على أساس نظرية متقدمة ليس لها سوى قيمة اصطلاحية واعتبارية، ولا في الحقيقة ماكو جوهر وعرض وذات. نعم، تطرح الإشكالية التالية، هناك تضادات واختلافات مشهودة في عالم الوجود، ومن ثم لابد من سلوك أحد طريقين في تفسيرها، فإما أن نقول إن هذه الاختلافات والكثرات تبرز على السطح الظاهري للعالم كالسراب، وتتوفر على أشكال موهمة تتلاشى بواسطة التحليل والتجزئة، هاي التجزئة خطأ كتابتها هكذا، الهمزة على الكرسي تقعد، بالتدريج وتتحول في النهاية إلى حركة عامة رتيبة، وعندئذ تصبح الاختلافات مساوية للصفر، وهذا الاتجاه يستلزم كذب وجودي الاختلافات في الخارج، وينطوي على دعوى خواء العالم وأن كل شيء هو كل شيء، وهذا الاتجاه أكثر قبحا وأضرابا من اتجاه السوفسطائي الحقيقي. وإما أن نقول إن هذه الاختلافات ترجع في النهاية إلى اختلافات قائمة في جسد الحركة العامة،
نظر اختلاف السرعة والبطء واختلاف الجهة ونظائرها، وعندئذ ينتقل الاستفهام إلى تلك الاختلافات القائمة في الحركة العامة، وحيث إن هذه الاختلافات الأولى للحركة كالسرعة والبطء واختلاف الجهة متغيرة ومتحولة باستمرار، فعلينا بغية تفسير هذه الظواهر مع الحركة العامة الرتيبة أن نتشبث بالصدفة والاتفاق، الاتفاق الذي يلغي قانون العلة والمعلول ويقضي في النهاية على العلم. وبغض النظر عما تقدم، فإن لدينا في الخارج أشياء لا تقبل التحول بأي وجه من المادة إلى الطاقة، والطاقة إلى الطاقة والمادة، ومن ثم إلى الحركة كالوحدة والإمكان والوجوب والنسبة والعدد وأمثالها. على ألا نغفل الملاحظة التي ذكرناها في المقالة الأولى، وهي إن هذه الاعتراضات لا تتسجل على العلوم الطبيعية، بل تنصب على الأداء الفلسفي النظري المذكور، على الاستنتاج الفلسفي منها. فحينما تقول الفيزياء العالم يساوي الحركة، فهي تحكم في حدود موضوعها وهو المادة، ولا يمكنها أن تطرح خارج موضوعها نظرية سلبية أو إيجابية. ولكن في أي وقت نريد أن نجر تلك القضية إلى ميدان الفلسفة، يلزمنا بحكم أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق القول ماذا؟ كل موجود مادي ذو حركة، حتى يكون تعبيرنا دقيق، ها؟ فلا بد شو نقول؟ كل موجود مادي ذو حركة، لا أن نقول كل موجود ذو حركة، هذا التعميم ليس صحيحا. إذن فالخطأ ناشئ كما هو واضح من الفلاسفة الماديين، وخطأ لتعبيرهم الفلسفي لا من البحث العلمي الطبيعي. هذا تمام الكلام في الحركة والتكامل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.